إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد، أخبرنا ابن أبي مريم، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، قال: أخبرني الحارث ابن الفضيل القطمي عن جعفر ابن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر به. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو عوانة، قال: حدثنا أبو داود الحراني وابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن يحيى الذهلي، قال: ثلاثتهم حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، ثلاثتهم لهم أحمد وأبو داود الحراني ومحمد ابن يحيى الذهلي، هؤلاء الثلاثة قالوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم. فهؤلاء تابعوا شيوخ مسلم، قال عندنا ثلاثة والشيوخ مسلم ثلاثة، يبقى الذين رووا هذا الحديث عن يعقوب ابن إبراهيم ستة: عمرو الناقد، دول من شيوخ مسلم، عمرو اللي هو ابن محمد الناقد، وأبو بكر ابن النضر، وعبد بن حميد، دول الثلاثة شيوخ مسلم في هذا الحديث، وثلاثة آخرون اللي هو الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود الحراني ومحمد ابن يحيى الذهلي، فهؤلاء ستة يروون الحديث عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. وسياق الإمام أحمد مختصر، يعني الإمام أحمد روايته إلى قوله ويفعلون ما لا يؤمرون، أما الباقي فلم يقع في رواية أحمد. فنحن نقول ونحن نعيش يعني هذه المحنة الجثيمة التي نمر بها في هذه الأيام والتي تتمثل في هذا الكتاب القذر الذي نشرته وزارة الثقافة المصرية الرسمية، يسب الله عز وجل ويسب القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، ومن تمام حكمته أنه لا يسوي بين أهل الفجور وأهل الصلاح. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، حاشا لله. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن تمام حسن الظن في الله عز وجل أن نعلم أن الله لا يسوي بين الفريقين، لأن التسوية بين الفريقين هو عين الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك. هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام ووصفوا الله عز وجل بأنه فنان فاشل، وهذا الكلام أنا قلته الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي أول ما عرفت هذا الكتاب قبل أن يفتضح أمره في الجرائد والمجلات، وإنه وصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل. وصف الله عز وجل قال خلق الخلق ثم انشغل عنه، أي أنه تركهم هملا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان له زوجات، تزوج يعني زواج شرعي يعني كان له زوجات، وكان له خليلات أي عشيقات. واللون الثالث من الزواج هو زواج المتعة، لأنه كان بيتزوج يتمتع. فلما يصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة المصرية زي ما صدر آية جيم قبل ذلك قبل 6-7 سنوات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكتب هذا الكافر بالله عز وجل الكتاب ده هو آية جيم، وإن هو بيقول أن رب العالمين ظلم حرف الجيم فلم يقم له وزنا. ليه؟ لأن حرف الجيم ما جاش في الحروف المقطعة، حروف مقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حاء ميم عاء سين قاف كاف هاء عين صاد، وخبلت صاد نون طه، كل ده حروف مقطعة. قال لك طب ليه ما جابش حرف الجيم؟ فلأن ربنا ظلم الجيم أنا بقى اللي حنصف الجيم. فألف الكتاب ده علشان يرفع من قدر حرف الجيم الذي أهمله رب العالمين، وصرح بهذا الكلام تصريحا في مقدمة الكتاب، وكتب الكتاب على غرار أو على وزان آيات القرآن زي إيه؟ زي القرآن مسيلمة كده، واخبرك وتقوم تنشر الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي فيها مراجعين، واللي لما حد يحب يطبع كتاب في أي مكان في الدنيا لازم يعمل رقم إيداع في الهيئة المصرية العامة لكتاب الكتب المصرية. يعني المفترض أن هذا الكلام مر على لجان مراجعة، على الأقل اللي بيطبعه شاف، فكيف يمر مثل هذا الكفر البواح وتنفق أموال الدولة في هذا الكفر البواح ويمر عشان ينشر باسم التنوير؟ رب العالمين يوصف بأنه هو فنان، وإحنا عارفين كلنا أن الله عز وجل لا يجوز لك أن تصفه إلا بما وصف به نفسه. صفات الله عز وجل توقيفية تتلقى عن طريق السمع، حتى لو كان الصفة صفة مدح بيننا إحنا كبشر لا يحل أن تصف الله عز وجل بها،
لأن الحق يكون صفة نصف. يعني لما تقول الله عز وجل المهندس الذي هندس هذا الكون، زي ما بعض اللي بيعملوا مصطفى محمود بيتكلم القرآن محالفة معاصي، واختلف ازاي، يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون. قال هندسة عندنا احنا كبشر صفة مدح، راجل عمال يهندس، يهندس يعني ماشي ايه مداد، ماشي بقى مرتب والكلام ده. عندنا احنا الهندسة بينا احنا كبشر صفة مدح، لكن في حق الله عز وجل صفة نقص. فازاي انا اقول الله المهندس واترك الصفة اللي ربنا وصف بها نفسه؟ قال بديع السماوات والارض. فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تصف الله عز وجل بأي صفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فلما يقول الله فنان، فنان عندكم أنتم صفة مادة مثلا، لكن حتى لو قصد أن يمدح الله عز وجل فلا يحل له آثم. فكيف إذا قال فنان فاشل؟ إحنا عارفين أن كلامنا ده كله ملوش قيمة، وإن هذا الصراخ الذي نصرخه لن يلقى صدى عند المسؤولين. إحنا عارفين ده كويس أوي أوي، لأن إحنا مجربين الاقتصاد من زمان. كم من منكر أنكرناه ومع ذلك لم يحاكم المسؤول، يعني ما يكفي أن يقال وزير الثقافة أبدا، لابد أن يحاكم. لو الدولة دين، دينها الرسم الإسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور، ينبغي أن يحاكم هذا الوزير، مش يقال. يقال ده ما ينفعش أن يسد رب العالمين على رؤوس الأشهاد كأن إحنا أمة من الغجر ما لنا قيمة، وإحنا عارفين أيضا أن إحنا برضو ملناش قيمة عند من يحكموننا. إحنا عارفين كده أن إحنا تم مهمل ملناش قيمة برضو مهما ننكر، مفيش فايدة. طب إحنا ليه بننكر؟ ننكر حتى إذا نزلت لعنة الله على هؤلاء إحنا ننجو من هذا الغضب. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين أنكروا برغم أن إنكارهم ذهب أدراج الرياح، استفادوا إيه؟ أنهم نجوا من لعنة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه. المرأة اليهودية اللي صورته عليه الخنزير بنقول أيوة يهودية ماشي، عدوة لله ورسوله ونكاية في المسلمين بتعمل كده، والوزارة والجماعة اللي نشروا الكلام ده يهود، لكن احنا اللي نشر الكتاب ده مش وزارة الثقافة في اسرائيل ولا في امريكا ولا في انجلترا ولا في بريطانيا، في مصر اللي بتنص على اللي دينها الرسمي هو الاسلام. ما ينبغي لاحد قط مهما كان منصبه الا يغضب. قضية متعلقة بالله، القضية متعلقة بالله عز وجل، مفيش واحد اسمه ما يغضبش. الذي لا يغضب بعدما وصلوا هذا الكلام كافر بالله العظيم، كافر مرتد. الذي لا يغضب لما يسب رب العالمين، سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجة اسمها غضبان، زعلان، متنرفز، كان ده كله غير وارد في الثلاثة دول. وقد نقل الإمام إسحاق ابن راهويه إجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله أو من استهزأ بدين الله عز وجل. لأن المعروف في عرف الدنيا كلها أن السب داخل في باب التنقيص. واحد يسب واحد يعني يقصد أن ينتقصه، ودي مسألة بدهية كل الدنيا عرفاها ومصطلح عليها. سبه يعني يريد أن ينتقص منه، فالمسألة مش عايز علم. مسألة لا تحتاج إلى علم. توقير الله تعظيمه لا يحتاج إلى علم. توقير الدين وتعظيمه لا يحتاج إلى علم. توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أيضا لا يحتاج إلى علم. فهذا الكفر المجرد إحنا بننكره، وننكره ونرفع أصواتنا بأعلى ما نملكه إنكارا لهذا المنكر، لأن هذا هو حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق هذا الإسلام الذي يشرفنا أن ننتبه إليه. قراءة هذا الحديث هو المقطع الأول. ما من نبي أرسله الله عز وجل أو بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون أو أصحاب. لا يدافع عن هذا الدين إلا حواريون وأصحاب. ونسأل الله عز وجل أن نكون من حواريين الذين يدافعون عن هذا الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الشرط الذي يكون المرء به من حواريين، فقال عليه الصلاة والسلام: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الأيام القادمة دي بتسفر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الأحلام، وهو أن يظهر هذا الكفر البواح. كفر بواح، ما كنا نظن أبدا أن يظهر هذا الكفر في زماننا. أنت توقع أعظم من هذا بعد ذلك، وتوقع أن يمضي الذي يسب الله عز وجل إلى بيته آمنا، وإذا كان في وظيفة حيترقى أيضا لن يفصل من وظيفته، والحوافز أيضا لن تفصل من مرتبه، وسيعيش وسيرتقي. لازم تعمل حسابك على المسألة دي حتى لا تموت من الكمل، وقلبك لا ينشطر نصفين، وكبدك لا يتفتت. لازم تكون عارف القضية دي. طيب كيف نستعين على هؤلاء؟ نستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. يستنون بسنته ويقتدون بأمره. إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الشديد، الرجل الشديد، لما قال: من الصرعة فيكم؟ من الرجل القوي صاحب العضلات؟ قالوا: الذي يصرع الناس، لما يدخل يرابط أي حد يغلبه. قال لهم: لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو ذا الشديد. فإذا ملك المرء نفسه ملك غيره. إذا كان عاجزا عن أن يملك نفسه فهو أعجز أن يملك غيره. شديد الجماعة العايزين يقيموا حكم الله في الأرض، وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات، يبقى ده يريح نفسه لأنه مش ممكن يوصل للحكم أبدا. وأقصد بهذا في الحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله، يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامى والأمراء العادلين. هو عاجز إن هو يصبح بيته من جوه. احنا نعرف ان اول اسباب الاستقامة تكون تنبع من الشخص نفسه. فانا امرأتي لا ترتدي الحجاب، وبيتي فيه تلفزيون، واولادي منهم اللي بنخته وحلقين لحاه، ولا يصلون في المسجد، بل قد لا يصلون اساسا، ومع ذلك عمال اعقد الندوات وعايزين الحكم وعايزين مش عارفين نعمل ايه. انا بقول له: لا يا احمد، هتفضل في المعجنة دي تلغوص طول عمرك، لا تستطيع ابدا ان تصل إلا إذا استقمت أنت على أمر الله عز وجل. متى يكون المرء من حواريه؟ إذا استنى بسنته واقتدى بأمره ولم يخالف رب العالمين ولم يخالف رسوله الأمين، لا في دقيق ولا في دليل. أنت مش مطلوب منك أنك تصل إلى الغاية، الغاية دي مش بتاعتك أبدا، لكن مطلوب أن تستقيم حتى لو ما وصلتش، حتى لو ما وصلتش. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا حدود الله. يبقى عندنا الغاية مش تبرر الوسيلة، لا، احنا عندنا الوسيلة أحسن المقاصد. المقصد شرعي لا تكون الوسيلة الشرعية زي. يبقى المطلوب مني أن أستقيم حتى لو لم أصل إلى هدفي في الدنيا، ما بس أسلم الراية تسير صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب النبي اللي عمال يدعو في الناس وذهب إلى الله ورصيده صفر، ده ما كانش مستقيم؟ ما كانش بيدعو صح؟ لا والله، كان بيدعو صح، وكان متبع للمنهج الذي أمره الله عز وجل أن يتبعه، وما حاد عنه، ومع ذلك مفيش نتيجة، عندوش نتيجة، طلع رصيده صفر من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام عشان يبين لنا، حتى يبين لنا ان الوصول للغاية بالشغل دي بقى هذا عمل رب العالمين، وصلت او ما وصلتش تبع حكمته تبارك وتعالى، وتبع امره وقدره وقضاءه. انما انت تستقيم، لا تخالف بدعوة انك انت عايز توصل، لا. يبقى اول شيء حتى ننتصر به على الحملة الكفرية القادمة، انا بقول لكم انا كنت اتوقع ان يكون في كفر، بس مش بالسرعة دي، مش بهذه السرعة. كل يوم كتب بتشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، بتشتم رب العالمين، والصحابة بتشتم رب العالمين، وفاكرين المسألة دي من حرية الله، والمسألة فيها اخذ ورد. لا، دي ما ينفعش فيها الاخذ والرد، ما يصلح فيها واحد يشتم رب العالمين يقتل على طول، حد القتل. لو ان لي بكم قوة، لو ان لي بكم قوة، لو اننا لنا قوة مع هؤلاء ما تركناهم احياء على الارض، وهذا حقنا، هذا حقنا، هذا الهنا، ما عندناش اغلى منه، ما عندناش اغلى منه. لما هو يسب احنا حياتنا ملاش قيمة، حياتنا ليس لها قيمة، احنا خراب نعاج اوصفنا باي وصف، مع الاعتذار للخراب والنعاج برضه. ما كنت اتوقع ان الكفر ياتي بهذه السرعة. طيب احنا عايزين نرد على هؤلاء، وليس في استطاعتنا اكثر من هذا اللسان الذي نتكلم به، وعايزين وعارفين ان امواج الكفر العاتية قادمة وبسحور اعظم بكثير من الان. اين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واين اصحابه؟ احنا عايزين بقى الحوارين دول يسمعوا، عايزين يظهر هؤلاء، وهو ده وقت الظهور الحقيقي. انت عشان تنتصر مع هذا الضعف اللي انت شاعر به، يبقى لازم نرجع الى انفسنا مرة اخرى وننظر هل نحن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم؟ هل الاوامر على الاقل التي تتنزل على معنى الوجوب، هل احنا عملناها؟ مش هقول لك الاستحباب، الاوامر مشروعه والاستحباب ده مساله واسعه قوي، انا بقول لك الاوامر اللي هي على الوجوب، اي التي يجب عليك وجوبا ان تفعلها، هل نفذتها كما امرك؟ الاول ننظر الى الوجوب الاول، وبعدين ننظر الاستحباب. انا مش هامرك انت انك تتصدق وانت عليك دين، إنسان مديون ما بيتصدقش، سد دون الأول. فهذا الذي أمرك الله عز وجل به، أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم به، هل إحنا نفذناه الأول أم لا؟ إذا نفذت الأوامر اللي على الوجوب، هيسهل علينا تنفيذ الأوامر اللي على الاستحباب. قل أن تجد رجلا متلبسا بمخالفة الوجوب إلا وهو فاقد للورع. وأنت لو دققت في ورعه لوجدته نوعا من الوسواس وليس ورعا، ودي من العقوبة، من العقوبة، تكونش رجل مقصر فيما أوجبه الله عليه وممكن تتصور أن يتورع، وما تورع فيه سيكون من جنس الوسواس وليس من جنس الورع، فستجده أيضا عقوبة له بيتورع عما أحله الله له وهو يظنه ورعا، فيعاقب بالحرمان ويعاقب بأن لا يأخذ أجره. فهذا يقول الكفر البواح بيحتاج منا كغرباء وكممثلين لهذا الدين ان احنا نرجع الى انفسنا مرة اخرى ونعرف ان دي مش اول عقبة، ليست هذه اول عقبة ستعترضون. وانا في محاضرة من محاضرات الاسبوع الماضي واحد اداني شرطين، قال لي اسمع الشرطين دول. الشرطين دول عبارة عن ايه؟ ندوة كانت في التلفزيون، معرفش اسمها مسبيرو او اسمها حاجة زي كده، زي ما انا فهمت من مقدمة الشريط. الندوة دي جمعت لفيفة، اللي كان المحاور كان امرأة متبرجة، وجماعة من صحفي روزاليوس. روزاليوس هذه اللي شغلتها انها تطعن على الدعاة الى الله، بتكره الله ورسوله، بيكره ربنا وبيكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وانا اقول هذا الحكم انا مستريح، ما يجيش واحد يقول لي انت دخلت قلبه، مش محتاج ادخل قلبه، مش محتاج ادخل قلبه. ليه؟ لان اذا كان هناك قرينة في الخارج تدل على بغض الله ورسوله، انا اضعكم على قلبه. واحنا هذا المعنى حققناه اكثر من مرة في هذه المجلس. هذول بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام، عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط. فالندوة دي ساعتين، الندوة دي كلها علينا احنا. احنا من وجهة نظري نبت شيطاني، دم طالع في جسد الأمة، وعايزين يستأصلوه، وعمالين يفكروا ازاي يستأصلوه، واخد بالك؟ وان احنا عملنا غسيل مخ للناس، وان احنا اللي علمنا الناس الارهاب، واحنا اللي علمنا الناس القتل، واحنا اللي علمنا الناس سفك الدماء، كل نقيصه انفقوها منها، واخد بالك؟ وان اي شيخ من المشايخ يجي واحده تساله سؤال يقول خذي رقم الموبايل بتاعي، خذي رقم تليفونه وكلميه، ويكلمها ويصطاد، واخد بالك؟ وان لابد من اتخاذ قرارات واجراءات والى اخره. احنا بنقول بالفم المليان، نحن يوما انطلقنا للدعوة الى الله عز وجل ما كلفنا احد اصلا ان احنا ننطلق، انما انطلقنا من الشعور من الاحساس بالمسؤولية. رأينا ان هذه الامة تحتاج الى من يردها الى دين الله عز وجل، بعدما فقد اكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسميين الذين يتقلبون كل يوم. وانا مش محتاج اقول هذا الكلام، الناس كلها عارفة هذا الكلام، وانا لا افتاز على هؤلاء. انطلقنا الى نصرة السنة، وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الاول الذي بدأ الدعوة من اواسط السبعينيات. فنحن يوم انطلقنا ما أخذنا الإشارة من أحد، ولا تقضينا مليما من أحد أبدا. ونقول هذا الكلام ليس منا، بل الله يمن على من يشاء من عباده. أموالنا موظفة لهذا الدين، وبننتقل في كل مكان من على حسابنا الخاص، وبنستضيف الناس الذين يأتون إلى بيوتنا ونطعمهم ويشربون ويأكلون من جيوبنا. ما أخذنا من خزينة الدولة فلسا واحدا، ومع ذلك نحن منطلقون حتى نوقف. يعني لو أقول الصبح أنا ممنوع أتكلم، خلاص حينئذ نكون أعذرنا إلى الله عز وجل وفعلنا كل ما في إمكاننا. لكن أن يوصف الصف الأول الذي دعا إلى الله عز وجل، وكان هذه الصحوة في بلاد المسلمين من نتاج عملهم بفضل الله وليس من نتاج العمل الرسمي، وانا اقولها بالفم المليان، والدنيا كلها تشهد على هذا الكلام، وان كثيرا من السنن احياها هؤلاء الشباب. صلاة العيد لما كنا ندعو الناس الى صلاة العيد، كانوا يزرعوا الميادين مية ويبنوا الاستاد مية. وكم من مرة افتى هؤلاء ببدعية الصلاة في الخلاء، صلاة عيد في الخلاء، وسمعنا هذه الفتاوى على مدار 7-8 سنين. ثم بعد أن أظهر الله عز وجل هذه السنة خذوها مننا. إحنا بنقول لهم هدية، إحنا ما نقصدش إن إحنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، إحنا جماعة هنفضل في الساقة وراضيين. ان احنا نظل في الظل طول عمرنا. بس تعمل السنة نفل السنة. لما كان بعض اخوانا بعد ما اتاخد خلاء العيد مننا بعض اخوانا ابقى بنعمل لنفسنا خلاء، قلت لهم لا يجوز، واحنا اللي وقفنا ضد الشباب انهم يعملوا خلاء جديد. المسألة مش مسألة ان انا بقى زعيم وافضل انا الزعيم على طول، لا، احنا كل اللي احنا عايزينه ان تمضي هذه السنة. احنا عايزين ننشر السنة. انت عايز تبقى زعيم هنيات، لن ننازعك في الزعامة، خدها. فان الذي يحاكم ويعطي الاجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما بتختلطش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لاخواننا لا تعمل خلاء لوحدك ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين، لان ده اسمه عيد، واحنا هدفنا ان احنا نعيد مع المسلمين. واخدلت هذه اللحى المنتشره وهذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحربوا حتى مش عايزين يعترف بيه، سيعترفون رغم انوفهم به. وفعلا حتى فشت هذه السنه الواجبه في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفه الاولى اللي هم بيسموهم النبت الشيطاني اللي لازم يوقفوهم باي وسيله. السنه النتيجه قال لك بقى يبقى ايه؟ كما انه لا يجوز لاحد انه يفتح عياده الا اذا كان معه بكالوريوس طب، ولا يفتح صيدليه الا اذا كان معه بكالوريوس صيدله، ولا يبني عماره الا اذا كان معه بكالوريوس هندسه، فلا يفتي في الدين الا اذا كان ازهري. ماشي يا جماعه، طب افتحوا لنا ابواب الجامعه الازهريه بعينك، طيب ادونا تصريح بعينك، طيب امتحنونا امتحنونا وشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضو. اذا المسألة المقصود منها ليه؟ المنع. وانا اعلم واجزم ان القرار ليس بايديه، القرار بيد رب العالمين. حد يقدر في النهاية يعاقب على كلامه؟ دي مسألة منتهية عندنا، واحنا عارفين ان الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا من تمام عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور ان هو يجهد عليه، يجهد عليه، لا ده هو اللي ينصره، وده من تمام عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الانصاف ان يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني بتكلمش في بحر ولا تحت الارض وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجوده في الكتب، فيقال له انت لا. هذا قلنا باختصار شقد وحسد وغيره غير محمود. ما هي المصلحه؟ ان كل دول يكتفوا. طب ما تحسن ادائهم يا اخي، انت شايف ان ده مثلا الراجل شارد شويه بلطف، بدل ما تنظره بنظره العدو تعال اقول له يا اخي انت راجل كويس وربنا نافع بيك، بس انت غلطت في حتتك ولا ايه؟ هي الامه دي هتفضل غلمان سله كده من غير رؤوس؟ هو يشرف اي حد ان ما نبقالناش رؤوس؟ هذا لا يشرف احد ان تبقى الامه دي كلها غلمان ليس لها رؤوس. فيقوم كل يوم بصعاب ومتاريس وحاجات محطوطه مش عارف يوقفها، مش عارف يقتلها. طب يعمل ايه؟ قال لك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المنصوب ده نحط له دبشه هنا وكمان دبشه هنا، ينط من على الدبشه جايز يتكعبل رجله تتكسر، على ما يلف رجله وعلى ما يدلكها نكون عطلناه شويه. ها؟ بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثة يوصل في 10 أيام، بدل يوصل في 10 أيام يوصل في شهر. قلت ازاي؟ وبعدين يقول لك يا أخي جايز برضه من كتر ما عمال ينط كده من على الدبشة والكلام ده يزهق، فيفكر إنه يرجع. خلاص؟ فهو مش عارف يقضي عليك، وهذه حقيقة واقعة ما ينازع فيها أحد قط أبدا. فيعمل إيه؟ يعطلك. خلاص؟ العطلة دي يا إخوانا أنا أرى إن هي في الصح، وأنا مستيقظ انها في مصلحتنا. لان العرب بتقول ايه؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبل. عزم واحد عظمة رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها الحتة اللي اتجبست ما تتكسرش، انما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تتكسرش ابدا ابدا. خلاص اقوى العظم ما كسر ثم جبل، واخدك؟ فانت بتاخد نبوت على ظهرك، ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقويه. ودي مسألة احنا جربناها، الضربات الإجهاضية المستمرة دي احنا جربناها، كانت النتيجة ازدياد العدد، لأن الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل، ونحن لا نريد أن نلقى الله خوانا. احنا عايزين نتشرف بالدفاع عن هذا الدين، نفضل متشرفين حتى لو كان انتاجنا ضعيف. يعني شوف، انا خطر لي الان حديث سودة بنت زمع رضي الله عنه، لما كبرت السن وخافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة. نظير ايه؟ انها تبقى امراض، حتى لو لم يقسم لها شرف ان هي لما تموت تبقى ام المؤمنين، يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول، حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ، بس تموت وهي ام المؤمنين، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نتشرف، ربنا سبحانه بيقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا أحدا، ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الأكمل، ثم لا يكون أمثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالأمان. إحنا عشان نغلب أعدائنا ونغلب خصومنا لابد أن نستن بسنته ونقتدي بأمره. وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفس الكلام ده ولا لا. اذا كان قصر فيه ويريد ان يشرفه الله عز وجل بالجندي والعمل لهذا الدين، فينبغي عليه ان يرجع مره اخرى وينظر في هذين الشرطين، يستنون بسنته ويقتدون بامره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.